لسان عربي تقدم دانشمند للكاتب الموريتاني أحمد فال الدين، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. الهارب. من خوف الإنسان لجأت الجن إلى السواحل والشطآن، واتخذ كل منها مكانا خفيا. جلال الدين الرومي. بين بغداد ودمشق ذو القعدة عام 488 للهجرة. هذه أول مرة يسير فيها ليلا، فقد كان يسير نهاره ويكمن ليله. أحس بقدميه لا تستطيعان حمله، فوضع الجراب وأسند إليها العصا وجلس. نظر إلى رجليه تحت ضوء القمر فأنكرهما، قدمان حمراوان متورمتان ترشحان دما. تلمسهما فلاحظ دماميل نبتت عند جذور أصابعهما. شعر بإرهاق في كل ذرة من ذرات جسده. قلب ناظريه في القمر الوضاء وأنصت للسكون الخاشع. لقد مرت أيام من السير المضني. تأمل قدميه وسمع نبض جسمه المنهك فشعر براحة بال. قلب عينيه في الفضاء الواسع مفكرا في صعوبة الطريق التي ما زالت أمامه، واستعاد صوت الأصلع. هذه طريق طويل، ناح فيها نوح وألقي من أجله إبراهيم في النار، وشق فيها يحيى بالمنشار، وخاض فيها محمد عليه الصلاة والسلام الحروب. وقف معتمدا بيديه على ركبتيه وهو يشعر بألم تشوبه لذة، وسار متأرجحا على الطريق الممتد تحت ضوء القمر. مشى ساعتين على غير هدى، وعرف أنه يسير جهة الغرب، لكنه غير متأكد من أن الطريق التي يسلك هي الأقصر من بغداد إلى دمشق. سمع فجأة حنين الإبل. أتكون هذه خيم أعراب أبيت معهم؟ أم بلغت من التعب والوحدة عنة فغدت الأصوات تتمثل لي؟ وأفاق على رجل تحت ضوء القمر يصوب إليه سهما صارخا: من هناك؟ انتفض ثم سكن. فقير من فقراء الله. ولاحظ الشاب ملابس الغزالي فعرف أنه أحد العباد المنتشرين في البراري، فأمسك السهم وقال بصوت مرتفع: مرحبا، مرحبا بالضيف. رأى 5 رجال جالسين في فناء شجرة يتسامرون. رمى إليه الشاب لحافا ووسادة فسلم وجلس متأوها. تراشقه الأعراب بالسلام والترحاب: يا هلا، هلا بالضيف. أرسل بصره مع الأجسام النحيلة تحت ضوء القمر، فلاحظ أن كل منهم يلبس شملة لا تكاد تواري ما بين سرته وركبته، ولفحته رائحة العرق المخلوطة برائحة اللبن والإبل. كان الأقرب إليه أكبرهم سنا، رجل نحيف كأنه عصا منصوبة، وكان أكثرهم ترحابا. مال على وسادة بمرفقه وهو يحدد نظرته إلى الغزالي: من أي أرض أتيت؟ وأي أخبار عندك؟ أتيت من خراسان. مرر الأعرابي يده على وجهه: والمقصد؟ دمشق. يا مرحبا، يا مرحبا، ونحن أيضا ذاهبون إلى دمشق. ثم اعتدل الأعرابي العجوز صارخا: كرار، تعال باللبن. وعاد غارزا مرفقه في وسادته مرددا: يا مرحبا وهلا، مرحبا بالضيف. وظهر خيال طفل يحمل قعبا ضخما مترعا لبنا، وضعه بين يدي الغزالي وجلس القرفصاء قربه. فقال الأعرابي العجوز: بسم الله. أمسك الغزالي القعبة وبسمل متسائلا: هل أستطيع شرب هذا؟ أخشى أن يصيبني إسهال كما وقع لي منه قبل سنوات. وأنب نفسه على تلك الخواطر، ثم بدأ يشرب. وما إن حسى الحسوة الأولى حتى وجد لذة اللبن في حلقه، فقرر ألا يملأ بطنه منه، فما هرب إلا من اللذائذ ومجارات الهوى، ورفع فمه مجاهدا نفسه، ومد القعب إلى الأعرابي الذي صرخ: اشرب يا رجل، ما بالك؟ الحمد لله، يكفيني هذا. لا، اشرب. شربت ما يكفي. قلت لك اشرب، قال الأعرابي والغضب بين في صوته. وتذكر الغزالي قصصا كثيرة سمعها عن عادة الأعراب مع الضيفان، فأمسك القعب وشرب، واسترخى على وسادته، وأرخى طيلسانه على وجهه اتقاء للبرد، وأخذ ينصت لأحاديث الأعراب. كان مرهق الجسد متقد الذهن، فقد انصرف إلى التفكير في لغة الأعراب وجمال مخارجها ودقة وصفها وتفاهة أحاديثهم التي لا تخرج عن قصص الإبل والسفر والثأر والحب. وتأمل الطفل الجالس بقربه: يمكن لهذا أن يكون الآن في الكتاب، يتعلم الحساب ويحفظ القرآن. وتلفت إليه: اسمك كرار؟ أي نعم. ما شاء الله، ماذا تحفظ من القرآن؟ علمني. اعتدل الغزالي مفكرا في أنها فرصة لكسب أجر، وسكت العجوز عن حديثه منتبها لما يدور بين الغزالي وابنه. فقال الغزالي للطفل: أتحفظ الفاتحة؟ قلت لك علمني. تربع وشد عليه طيلسانه: قل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. لا يا كرار، الحمد لله رب العالمين. لنعد إلى البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. لما تضع الواو؟ لما أضع ماذا؟ لا تقل والحمد لله رب العالمين، فإني إنما أقول الحمد لله رب العالمين. حك الصبي رأسه المحلوق الواضح تحت ضوء القمر. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، لابد أن أقول بعدها والحمد لله للاتصال. وإذا لم أقل بسم الله وبدأت قلت الحمد لله رب العالمين. انشعب ذهن الغزالي بين إعجاب بلغة الطفل وفصاحته دون تعلم، وضياع ملكاته في هذه الأرض المقفرة، وخطر له أن يجربه بسور أخرى. طيب، سأحفظك سورة أخرى. وضع الطفل إصبعه في فمه: هاتها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. هو الله أحد. لا، قل هو الله أحد. هو الله أحد. لا، ليس هكذا، اقرأ كما تسمعني، قل هو الله أحد. ألم تأمرني بأن أقول هو الله أحد؟ مرت ساعة حتى استطاع تحفيظ الطفل الفاتحة. انتابه حزن لما شاهد، وتذكر معاناة أطفال المسلمين في بعض مدن خراسان لتعلم العربية وحفظ مفرداتها. وهذا ملفوف في العربية سليقة، لكنه لم يسمع قط سورة من القرآن. أي حياة هذا؟ شعر بالإرهاق يأخذ منه كل ما أخذ، فاستأذن من جلسائه واسترخى مرخيا عليه طيلسانه. وجاء كرار راكضا وأعطاه لحافا للنوم، رمى رأسه على الوسادة وهو يشعر بألم حاد في باطن قدميه، وانطلق لسانه يتلو أذكار النوم. كان علماء بغداد يقولون: لقد أصابت الإسلام فيه عين، وإذا ذكروه جعلوه في حيز العدم، وقرعوا عليه السن من ندم، وقاموا في التأسف عليه على قدم. أبو بكر بن العربي. طريق دمشق عام 488 للهجرة. استيقظ قبيل الفجر فوجد الأعراب نوما والقمر قد غاب، ولم يسمع غير اجترار الإبل، فتح جرابه وأخرج طست الوضوء والمسواك وتوضأ وقام يصلي. ولم تمض ساعة حتى استيقظ الأعراب تباعا، كل منهم يقفز من نومه ويمسح وجهه ثم يقف. ركض كل واحد إلى جهة من جهات الإبل، وظل هو في مكانه ينتظر الإشراق. وخرج حاجب الشمس فجاءه أعرابي: تعال ساعدنا في حلب النوق، فقد تفرق الرجال. والله لا أعرف كيف أحلب. ابتعد الأعرابي وقد كشف ضوء الصباح عن سقوط ثنية من ثناياه مكشرا، وظل الغزالي جالسا مستغفرا يقلب ناظريه في السماء. سمع رغاء بعير غير بعيد فالتفت، فرأى رجالا يمسكونه ويضجعونه ويقيدونه، وجاء أحدهم راكضا ووضع دبابيس حديدية في نار موقدة وتركها تحمر واقترب من الغزالي: تعال ساعدنا في وضع الميسم على البعران. لا أعرف شيئا من هذا. وتجمع الأعراب على أحد البعران، ورفع أحدهم الحديدة الحمراء ووضعها على رقبة البعير مما يلي أذنه، ورسم ثلاثة خطوط، وأتى بحديدة حمراء أخرى ووضع دائرة على فخذ البعير، وأتي ببعير ثالث ووضعت عليه ثلاثة مياسم. وبعد قليل هدأ رغاء البعران وفكت قيودها، واقترب الأعراب يتقدمهم العجوز وجلسوا في فناء الشجرة. جاء الشاب بحليب وتمر وضعه بين أيديهم، وأشار العجوز إلى الغزالي بالاقتراب، فوقف ينفض طرف جبته وجلس قربه. نظر العجوز إليه فرأى وجهه الأبيض ويديه الناعمتين ومرقعته وطيل سانه، تأمل عينيه العميقتين والشجة التي في جبهته، ثم انتبه إلى قدميه. ما بال قدميك؟ كم يوما سرت عليهما؟ تذكر الغزالي أنه قال لهم إنه أتى من خراسان أياما طويلة. وضحك العجوز ومد قدمه للغزالي مشيرا إليها بإصبعه: انظر، هذه أمشي عليها الأيام الطوال منذ ولدت، ولا أذكر أنها رشحت دما أو تورمت قط. وأشار العجوز إلى يدي الغزالي: يا رجل، أنت لا تعرف كيف تحلب، ولا تعرف كيف تمسك حبلا ولا ميسما، ولا تميز البعير من القعود ولا الخلفة. بالله ماذا تعرف في هذه الدنيا؟ ابتسم الغزالي مزيحا عمامته عن هامته: أعرف أمورا أخرى مما يمارسه أهل الحضر. أمسك العجوز يد الغزالي ورفعها: الحضر؟ لقد زرت الحضر وهذه اليد لم تتقن عملا قط، وأنا أعرف أعمال أهل الحضر. ضحك الرجال المتحلقون، وقال العجوز مشيرا إلى الطعام: بسم الله. وامتدت الأيدي إلى التمر، ورفع الشيخ القعب وناوله الغزالي ليشرب، فتأمله فوجده وسخا: أهذا الذي شربت منه البارحة؟ ودار ما به وأمسكه، لكنه ما إن قربه من فيه حتى كاد يتقيأ. مد القعب إلى العجوز فحدجه بنظرة: اشرب يا رجل، والله لن أشرب قبلك. لا، ما زلت ريان من شرابي البارحة. وتناول العجوز القعب بوجه منزعج: حميد، جهز المراكب. وبعد دقائق وقف الرجال، لفوا أمتعتهم ووضعوها على المطايا، واقترب الغزالي من العجوز. هل عندكم مطية أستطيع ركوبها؟ وعندي دراهم أعطيكم إياها. كان الأعرابي يعقد جرابا معلقا على حمل البعير، فسكنت يده وقال: نعم حميد. واقترب حميد في شملته ونصف فخذه باد، فقال له العجوز: أركبه جملك. وقرب حميد بعيرا مزموما يرغي عليه رحل، شد زمامه فبرك، واقترب الغزالي متهيبا ليركب، ثم تذكر أنه ما ركب الإبل من قبل إلا نادرا، فمعظم ركوبه كان على البغال أو الحمير أو الخيل. اعتدل على الرحل وتحركوا. سالت الجمال مع وهاد ممتدة تحت شمس الضحى الهادئة ونسيم خفيف، أنصت لوقع أخفاف الإبل وأحاديث الأعراب الفصيحة وحداء حميد خلفهم. تلفت متأملا الأعراب على ظهور الجمال والوديان الصامتة والشجيرات المتناثرة على الطريق. تذكر كيف ترك بغداد بمفاتنها وقصورها ومناظراتها، فشعر براحة واطمئنان. وبعد ساعة من المسير أخذوا جادة القوافل، ولاح لهم خيال مسافرين آتين من جهة الشام. كان ينصت لحديث الأعراب ويفكر في حالهم وجهلهم المطبق وبعدهم عن الدين، فلم ير منهم من صلى صلاة الصبح. تنحنح وقال للعجوز: هل قرأ حميد هذا شيئا من قبل؟ كيف؟ هل قرأ القرآن؟ لا، حميد ليس مثل أبيه، أنا قرأت وأحفظ سورا. وانقطعت الأحاديث بظهور قافلة صغيرة تقترب، فانزاح الرجال عن الطريق وقوفا في انتظار عبورها. كان في مقدمتها رجل قصير يلوي عصابة حمراء على رأسه، أشار إليه الأعرابي فوقف: كيف الطريق؟ رفع الرجل سبابته: أما سمعتم بالفتنة؟ الطريق مخوف والهرج والمرج مشتعلان، ما كدنا نسلم. بين من ومن؟ بين العرب وجنود السلطان. ونظر الأعراب بعضهم إلى بعض حيرة، ثم التفت إليهم دليل القافلة مغضنا جبهته: لا أرى إلا أن ترجعوا. أحس الغزالي بقلبه ينتفض: كيف أعود؟ وإلى أين أعود؟ وما يدريني أن الخليفة والسلطان يعلمان بعودتي فيثنوني عن مقصدي. شعر بخيبة أنسته آلام قدميه، ومال الأعرابي العجوز على مرافقيه وتشاورا، وقفا يتكلمان بأصوات منخفضة على غير العادة. كانا ينظران إلى الأفق ويتكلمان ويوظفان كل الخبرة المتراكمة في أذهانهما عن السير في أماكن الخطر وعن الخارطة القبلية في المنطقة. وسكت الأعرابي العجوز والتفت إلى رفاقه: نحن عائدون. ولم ينبس أي من رفاقه، فقد تعودوا على أخذ رأيه في مثل هذه القضايا. ورفع الأعرابي عصاه جهة الغزالي: وماذا أنت فاعل أيها الخرساني؟ لم يكن الغزالي جاهزا للجواب، فما زال يفكر: هل أستطيع مواصلة السير وحيدا؟ وماذا أفعل إذا وجدت الأعراب وطلبوا مني مالا لا أملكه؟ هل أرجع أم أقيم هنا أم أواصل السير؟ ولم أخاف الفتن والطريق؟ فما أنا بصاحب نعم ولا عقار، أخاف عليها الغارة والنهب. وماذا يضيرني لو وصلت السير رغم الآلام حتى بلغت دمشق؟ وأفاق على الأعرابي يحدجه منتظرا جوابه، فقال وقد ازداد صوته صحلا: سأواصل السير. وتذكر أن قدميه لن تحمله إلى دمشق، فهل الدراهم التي معه تكفي لشراء دابة تبلغه مقصده؟ وخطر له أنه ما خرج من داره ليملك حيوانا يتنفس ويكون في ذمته ويصبح مسؤولا عن شربه وأكله والإحسان إليه وعدم تكليفه ما لا يطيق. ورفع فيه الأعرابي عينيه مغضنا إياهما اتقاء للشمس وكأنه أحس بما في ذهنه. مصر على السفر وحدك أيها الخراساني؟ إن شاء الله. أناخ الجمل وسلم الزمام للأعرابي، ثم فتح جرابه وأخرج عليه ووضع الجراب على منكبه، وانطلق متعثرا على طريق دمشق متمتما: حسبي الله ونعم الوكيل. القسطنطينية، ذو الحجة، عام 488 للهجرة. أزاح الإمبراطور أليكسوس ستارة عن إحدى نوافذ قصره، وراح ينظر جهة مياه البوسفور السرمدية. كم مر على هذه الأمواج من تجار وعبيد ومومسات وفرسان ورهبان. كان يشعر بنشاط طاغ في هذا الصباح من صباحات الشتاء. ابتعد عن النافذة متوقعا وصول مدير أمنه المسؤول عن جمع الأخبار وتلقي رسائل الجواسيس من جهتي الشرق والغرب، وسمع وقع قدميه من وراء ظهره فالتفت. لقد تأخرت عن وقتك المعتاد، انحنى الرجل الأبيض القصير الممتلئ باسما، لكن معي أخبارا تعطيني عذرا في التأخر. وعبرت أفكار مختلفة رأس أليكسوس: أي خبر مهم؟ هل اقترب الأتراك من عاصمة إمبراطوريته؟ هم أكثر تفرقا من ذلك. أشار إلى رامونيوس بالجلوس على الكرسي المذهب عند طرف الطاولة: اجلس وهات. مولاي، لقد بدأ الرعاع في الاستعداد للتحرك من وسط فرنسا وألمانيا إلى عاصمتك، وهم يزحفون بالآلاف كأنهم الجراد. مال الإمبراطور في كرسيه وجمع يديه ووضع إبهاميه تحت ذقنه ورؤوس أنامله على أنفه. كان يخشى أمورا لا يريد كشفها أمام مدير أمنه. هؤلاء الآلاف إذا أتوا قد يفسدون عاصمته وقد يحتلونها، ففيهم عشرات آلاف الفرسان وقطاع الطرق والغوغاء الذين لا رادع لهم. ما الذي يضمن ألا يحتل عاصمته؟ لعل الأتراك أفضل منهم، فأولئك أمراء منظمون يحارب بعضهم بعضا، ويمكنني التحالف مع بعضهم ضد بعض. يمكنني مثلا الاتفاق مع أقربهم إليه خلج أرسلان ضد كل إخوته وأبناء عمومته المتطاحنين من خراسان إلى القدس. أما هؤلاء الغوغاء فلا طريقة للسيطرة عليهم، حتى ذلك الباب الأحمق الذي أرسلهم لا يستطيع ضبطهم. أبعد يديه عن وجهه واعتدل في كرسيه: لكن موعد تحركهم منتصف أغسطس، فأمامنا متسع للترتيب. كان رومانيوس يستمع للإمبراطور هز رأسه الأصلع الضخم. كتب تعليمات الإمبراطور ثم حدثه عن آخر الأخبار الآتية من جنوة ونشاط تجارها ووصول 5 سفن منها قبل أيام، وانتشار دعوة الصليبيين فيها وتحرك الآلاف منهم جهة فرنسا للمشاركة في الحملة. وسكتا فجأة وهما يسمعان قرع نعال تقترب من وراء الباب. وقطب الإمبراطور أليكسيوس: ترى من يتجرأ على الدخول إلى هذه الغرفة الآن؟ وظهرت طفلة نحيفة شقراء، فانفرج وجه الإمبراطور وهو ينظر إلى ابنته آنا كومنينا ذات 12 سنة. ابنتي، ماذا تريدين هنا؟ قالها مشتتا بين سرور المفاجأة برؤيتها وخوفه من سماعها بعض حديثه مع مستشاره. ولم تجبه الطفلة، فهي تعرف أنها مستولية على قلبه، بل رفعت يدها وأشارت بالوداع مبتعدة. حدد الإمبراطور عينيه في عيني مستشاره: ما آخر أخبار الصراع في بغداد بين أمراء الأتراك؟ تقاعس العجوز في مقعده: كل يوم يكون لبغداد سلطان جديد، يوم ينتصر بير كارق ويوم ينتصر غيره، وهكذا. فالحرب مستمرة بين أبناء ملك شاه، ولم تستقر ممالكهم منذ وفاة ملك شاه ووزيره نظام الملك. أدار الإمبراطور وجهه جهة المدفأة الممتلئة جمرا في طرف الحجرة، ونظر إلى الجمر المتوهج واللهب الصاعد. وما أخبار الناس؟ هل أثرت هذه الفوضى الطويلة في تماسك الناس بالمدينة؟ هنا استعاد راميونيوس آخر رسالة جاءته من أحد جواسيسه في بغداد. لقد وصلتني البارحة رسالة من هناك، تحدث فيها الجاسوس عن زيادة مريعة في أسعار الزيت والدقيق والفواكه، وشرح صراعا مريرا يتكشف بين فرقتين من فرق المسلمين، فرقة الحنابلة وفرقة الشيعة. فقلما يمر أسبوع دون اشتباك بينهما في أحد الأسواق، فتتعطل الحياة أياما ببعض جوانب بغداد. إذن ما زال الأمر كما هو، هؤلاء الأتراك لا يكفون عن القتال والصراع، وأنا عجزت عن حفظ أسماء أمرائهم لكثرتهم وصراعاتهم. ومسح أسفل ذقنه. ألم تقل لي مرة إنك تحاول زرع أحد جواسيسك في قصر الخليفة؟ نعم نعم، لكني ارتأيت أن مكانه أفضل من قصر الخليفة، فهو يعمل في مكان عام من تغشاه وجوه الناس، ويسمح له بالحركة وغشيان أي مجلس، وإذا انتقل إلى قصر الخليفة فسيظل حبيس الجدران ولن يأتي بالأخبار التي يأتي بها الآن، ولذا رأيت أن إبقاءه بمكانه أفضل. جيد. ولاحظ الإمبراطور أن مستشاره الأمني انتهى من تقريره فوقف. إذن أيقظ العيون على الحدود الشمالية، وارصد كل حركة للغوغاء القادمة من عند البابا، ولا سيما ذلك القسيس ذي البرنس والحمار. حاول أن يكون بقربه أحد عيونك، لقد سمعت عنه الكثير حتى إني أتطلع إلى لقياه. وقف راميونيوس ومشى وراء الإمبراطور الذي اقترب من طاولة منصوبة في طرف الغرفة، وأخذ تفاحة من فوقها وقضمها وقال: نعم، لقد أصبح ذلك الرجل القصير ذو البرنس الرث عظيم السلطان، حتى إنه ينافس البابا في طاعة الغواء. صحيح أنه لا يأكل اللحم؟ وتقدم المستشار وأخذ تفاحة. لا يأكل إلا السمك، لكنه يشرب الخمر، وهو قليل الأكل عموما وقليل الاهتمام بكل أمور الدنيا، لا يهمه إلا الدعوة لغزو القدس. وسكت راميونيوس وهما يسمعان وقع أقدام تركض في الممر المجاور. سكتا وتطلعا إلى مدخل الحجرة، فظهر رجل ذو قامة فارعة في ملابس فضفاضة، وقف وانحنى. مولاي، لقد وصل رسول من البابا، هل ندخله؟ ترامق الإمبراطور ومدير أمنه، ثم قال الإمبراطور: آخره قليلا ثم أتني به في قاعة الدبلوماسيين. وبعد دقائق كان رسول البابا يدخل على الإمبراطور الجالس على عرشه تحت تاجه المذهب. تسلم رسالة البابا، وبينما غرق في القراءة كان راميونيوس يحاول قراءة المضمون من تعبيرات وجهه. طوى أليكسوس الرسالة وقال بنبرة محايدة: شكرا لأبينا البابا، وسيأتيكم ردنا مساء، خذوه إلى دار الضيافة. وأشار إلى الجميع بالخروج، ولم يبق معه غير راميونيوس. وعندما لمحا كتفي آخر شخص يخرج من القاعة المربعة الواسعة، نزل أليكسوس عن عرشه ورمى الرسالة إلى راميونيوس: إنه يطمئننا أن لا خوف من عبور الغوغاء من أرضنا، ويطمعنا في التعاون، ويقول إنه تحدث معهم أن يتعاونوا معنا، فهم يروننا أقرب إليهم من المحمديين. كان قد وصل إلى باب القاعة الداخلي، فقال راميونيوس: إنهم يكفروننا كما يكفرون المحمديين، فلا فرق عندهم بيننا وبينهم. وضع الإمبراطور يديه وراء ظهره، وأحنى رأسه ناظرا إلى البلاط اللامع. لكن هذه الرسالة تصرف حكيم منه، والخيارات أمامنا محدودة، سنرد عليه برسالة شكر فحسب. وصلا إلى ممر مفتوح جهة البسفور، فلفحتهما رياح صقيعية باردة. نظر الإمبراطور إلى السماء الغائمة ولمح أسوار مدينته العالية، تلك الأسوار التي عجز المحمديون 5 قرون عن عبورها. ألا يمكنني استغلالها للتحكم في عبور الغوغاء حتى لا يعيث فسادا؟ وخطرت له خطة لتجنيب مدينته مفاسد الفرنجة القادمين. فاستدار ملتفتا إلى راميونيوس: لابد أن نخبر قائد الشرطة بالاستعداد لتنظيم دخولهم إلى المدينة ومراقبتهم والإشراف على دخولهم فوجا فوجا متفرقين. سنحدد أماكن نزولهم ونبقي كثيرا منهم خارج أسوار المدينة حتى يخرج منها الآخرون تباعا. وسكت ثم حك أرنبة أنفه: دعوا لي قائد الشرطة الليلة. دمشق عام 488 للهجرة. فتح الحارس دفترا ضخما ثم أعاد السؤال بلكنة دمشقية واضحة: من أنت ومن أين أتيت؟ محمد الخراساني قادم من بغداد، ردد الحارس بصره في الغزالي وكتب اسمه وأضاف بخط دقيق: متوسط القامة أبيض في جبهته شجة. وأطبق الدفتر مشيرا إليه بدخول دمشق. تجاوز الباب المقوس وانحرف إلى طرف الزقاق وهو يرتعد بردا. وضع جرابه عن منكبه وأخرج فروا اشتراه من أعرابي قبل أسبوع، تلفف فيه فوق مرقعته وحمل جرابه وسار. كان نعله وعصاه يقرعان البلاط وهو يسير في الزقاق الضيق متأملا الوجوه تحت ضوء القمر. تمتم في سره مرددا دعاء دخول المدن: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الرياح وما درين، ورب الشياطين وما أضللن. أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها. وصل سيره وهو يتأمل الشرفات منتشيا: هانذا أدلف إلى مدينة لا تعرفني، إلى مدينة فيها الفلاسفة والكتاب والفقهاء والولاة، ولا يعرف أي منهم أني هنا. أثبت عينيه على رجل يقترب في مرقعة فأوقفه: السلام عليكم، هل تدلني على خانقة السميساطية؟ تفرسه الصوفي تحت ضوء القمر كأنه يرشقه رشقا بنظراته، وأشار بيده مع طول الشارع: تسير مع هذا الشارع ثم تنحرف شمالا بعد البيمارستان. وانطلق الصوفي دون أن يلتفت، فواصل جر قدميه على طول الطريق. كانت الدكاكين متراصة عن يمينه ويساره، ثم وجد نفسه أمام خانقة السماسياطية يقرعه. فظهرت هامة من الثقب المربع المحفور في الباب، ورفع صاحبها مصباحا ونادى: من؟ فقير من فقراء الله. وسمع صك الفتحة. كان يشعر بإرهاق شديد وحاجة إلى دفء يكنه. دق الباب ثانية فانفتحت الفرجة وجاء الصوت: يا أخي الفقراء كثر، فابحث لك عن مكان آخر أو قل لي من أنت. أنا محمد الخرساني. المكان ممتلئ. تأمل الباب الخشبي الموصد والجدران الحمراء العالية، ورأى ركنا في الحائط مما يلي طرف الشارع. مشى إليه متثاقلا وجلس، أسند ظهره إلى الحائط وعصاه إلى جرابه واسترخى. كان مرهقا لكنه نشط الذهن راضي الفؤاد، يشعر شعور من نال مبتغاه بعد مطاولة ومصاولة ومغالبة. سمع انفتاح الباب، وظهر البواب في جبة رمادية وعمامة صفراء. نمت؟ أرتاح من سفر. أغريب أنت هنا؟ نعم. تفضل، هيا ادخل. مشى وجرابه على ظهره وعصاه تتقدمه، متفقدا طرف عمامته مرخيا إياه على طرف وجهه، ودخل. وما إن وضع قدمه داخل الخانقة حتى شعر بدفء يداعب كل ذرة من جسده بعد أسابيع من الغدو والرواح في الأرض الفلاة دون غطاء أو وطاء. رأى ممرا طويلا تصطف الحجرات على جانبيه، وتتوسطه باحة فيها نافورة، ولحقه البواب وهو يشير إلى أول حجرة على اليمين. ادخل هنا. خلع عليه عند الباب ودخل مسلما، فلم يجبه أحد. لمح رجلا يغط غطيطا في ركن الحجرة، وملابس معلقة على المشاجب، وكتبا متناثرة، وشم رائحة الملابس الرثة. كانت الحجرة نظيفة لكنها مبعثرة. ذهب إلى الزاوية الأبعد من الرجل النائم وجلس. خلع العمامة ورفع الطيلسان عن منكبه ووضعه فوق رأسه. كان مشغولا بتصور عيشه في دمشق. ماذا أفعل إذا وجدت طلابي في النظامية هنا؟ ماذا أقول إذا ناداني شخص باسمي؟ وما الطريقة لتجنب نظرات الناس وسؤالاتهم؟ هل خرجت من بغداد لإدمان الكذب؟ وهل يطالبني أحد بدين حتى أخفي اسمي ووسمي؟ لكني إذا عرفت سأفقد السكينة، سأفقد السكينة وما خرجت إليه، وسأعود إلى السعي في الجاه ويستيقظ سبع النفس داخلي. وذكر نفسه بأهم أمر عليه التدرب عليه هذا الشهر: كسر الغرور وعزة النفس وكسر الشهوات. ثم أمال رأسه إلى الجدار مفكرا في قرب صلاة القيام. قلب ناظريه في سقف الحجرة المرتفعة وفي المرقعات المدلات من المشاجب الحديدية، منصتا لشخير مساكنه الجديد. كيف ينام هذا باكرا؟ هل جاء إلى الخانقة للنوم في هذه الساعة؟ واعتصر الألم قلبه ندما. هل جئت هنا للغيبة والتفكير في عيوب الناس؟ جلس مستغفرا مقلبا عينيه في السماء، متضرعا إلى الله أن يعينه على نفسه. وسرح فكره: كيف سأعيش هنا؟ وما المال الذي سأكل منه؟ فلا حاجب دون السماء أغلظ ولا أكثف من الأكل الحرام. هل أعتمد على ما يقدم في هذه الخنق؟ أم أكسب أجري لأجد اللقمة الحلال؟ وانتبه إلى خروج الدراويش من حجراتهم، وكثر خفق النعال، وتعالى الذكر في أركان الخنق، وسمع صرخات ذكر تشوبها قهقهات، فاستغرب كيف يقهقه الناس في هذه الأماكن المرصودة للعبادة والتجرد والتأمل، وتذكر شيخه الفارمدي. لو اختصرت الطريق وسلكت على يديه أيام شبابي في نيسابور. خرج من الحجرة إلى الفناء الواسع وسط الخنقة. كان ذهنه مشغولا بأول عمل يقوم به بعد هجرته، لعل الله أن يتقبله. هل أصلي نوافل أكثر؟ أم الأفضل خدمة إنسان؟ وعزم على أول عمل يقوم به في دمشق. سلك البراحة الواسعة تاركا النافورة عن يمينه، واتجه إلى الزاوية الشمالية حيث الكنف. علق طيلسانه وجبته وبقي في إزار. تلفت باحثا عن المكنسة فلمحها مسندة في الزاوية. أخذها واندفع يكنس الكنيف. هبت رائحة القاذورات، فجاذب نفسه حتى لا يتأفف. ثم أسند المكنسة وذهب إلى البئر المتوارية في ركن الخنقة. متح ثلاث دلاء وصبها في جرة ضخمة، وحملها على رأسه إلى الكنيف. بدا في إزاره عاري الرأس، حاملا الجرة كأنه عبد من عبيد السند. دخل الكنيف وسكب الماء على البلاط والجدران والمقاعد، وخطر له أن يجثو على ركبتيه ويفرك الأرض ومقاعد الكنيف الملطخة بالعذرة وهو عاري الصدر، لعل الله يغفر له تطاوله على البشر وإعجابه بنفسه واحتقاره لعقول الناس. ولم ينتبه إلا وهو جاث على ركبتيه يفرك الأرض فركا، وركبته على البلاط ويداه مقبوضتان. فرك الأرض ثم وقف ونظف الجدران، وبعد وقت انتبه وهو يفرك أطراف المقعدة. كان يفركها فركا قويا كأنه غاضب، فيتساقط القدر، يفركها بقوة عاضا على شفتيه. قابضا على يديه وركبتاه مستقرتان على أرض البلاط المبتل. واعتدل جالسا باكيا، شعر بدبيب السعادة يسري في زوايا روحه وهو يتطهر بالدموع المنسكبة على خديه وبالبلل داخل كنيف من كنف دمشق. وقف متثاقلا وأحكم الباب حتى لا يداهمه أحد. جلس وأسند ظهره إلى جدار الكنيف والدموع تنهمر. أحس بحاجته إلى الجهر لله بالدعاء، لكنه تذكر كراهة الذكر في أماكن القدر، فاعتمد بيده على ركبته ووقف. خرج من الباب ونظر إلى مرقعته المعلقة، فتذكر أنه لا يستطيع لمسها. عليه تنظيف نفسه استعدادا لصلاة القيام. قلب بصره في جوانب الخانقة المظلم ولمح البواب جالسا على كرسيه قرب الباب، والصوفية يخرجون ويدخلون والسروج تلمع في أطراف المكان. فكر في نفسه هنيها، ماذا لو علم هؤلاء أن عالما من علماء نظامية بغداد هو من نظف لهم كنيفهم الليلة، وأنب نفسه مستعيدا من شرها ومن دورانها حول ذاتها وإفسادها لأفعالها بتفكيرها فيها. أسند ذراعيه إلى الكنيف وألقى رأسه بين ذراعيه وعلى نشيجه، وبعد ساعة مشى بقدمين مثقلتين إلى البئر وهو يتمتم: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. دمشق عام 488 للهجرة. بدأ المسجد يخلو بعد صلاة العشاء، وخفتت الأصوات في زواياه إلا من كحة شاردة أو تمتمات مصل يخرج مستغفرا من الباب. لكن الغزالي وصل التنفل قرب المحراب، أفاق على شاب أسمر نحيل جالس عند السارية التي تليه ينظر إليه نظرا متتابعا، فأحس بنظراته تخترقه فتشوشت صلاته. أيعرفني في نظامية بغداد؟ أهو أحد جواسيس والي دمشق؟ أرخط لسانه عن وجهه وسلم سريعا ووقف، فابتدره الشاب متلعثما: السلام عليكم، كأني أعرفك. صعد الدم إلى وجهه وتعالى نبض صدغيه، فأخذ يتمتم بعبارات متظاهرا بالبله، وانطلق من الباب سالكا الرحبة الواسعة. خرج دون التفات وذهنه يرشح أسئلة: من يكون هذا؟ كأني رأيت وجهه من قبل. أهو من نيسابور أم بغداد؟ أو لعله دمشقي من عمال الأمير. وارتطم حذاؤه بعتبة الخانقة حتى كاد يسقط. تلفت وراءه فلم يرى أحدا، لكن الحارس رفع فيه وجهه الواضح تحت ضوء المصباح المعلق بطرف الباب. ما لك؟ هل يركض أحد وراءك؟ سار إلى حجرته وهو يلمح الصوفية في آخر الممر يتدافعون على حجرة الطعام. لم يشغله التفكير في الرجل عن الانزعاج من منظر العمائم المتدافعة والقلانس المشرئبة إلى العشاء. ماذا أفعل إذا دخل ذلك الشاب وسأل عني باسمي؟ هل سينكشف أمري؟ أم يكفي أن أتحدث وأنفي من أكون؟ جلس في زاوية الحجرة مديرا بصره في السقوف والجدران والقلانس والعمائم المعلقة على المشاجب والحشايا المرصوصة في أطراف الحجرة. كانت الجدران واضحة تحت ضوء المصباح، وشخوص المريدين تتراءى في الممرات قرب حجرة الطعام. لقد مرت علي أيام بين هذه الجدران ووسط هؤلاء القوم. ماذا علي أن أفعل؟ وكيف سأعيش من الكسب الحلال دون الاتكال على الوقف؟ الوقف الذي يعيش عليه هؤلاء الناس. هذا الطعام الذي يأكلونه الآن، ما يدريني أنه حلال؟ أمال غصبه حاكم من أفواه جائعة ثم أوقفه ليطهر به ذنوبه جهلا. غير جلسته وانزح إلى الخلف وهو يسند رأسه إلى الجدار. علي إيجاد كسب حلال حتى لا يدخل جوفي إلا طعام طيب، فتلك بداية الطريق. هل أبيع الورق أو أنسخ للناس كتبا؟ لكن خطي سيء لا يقرأه غيري. أدخل السوق وأحمل للناس أثقالا على رأسي فأكسب مالا وأكسر تنين النفس الذي خرجت لترويضه. وخطر له أن جلوسه هنا وقت الطعام دون مشاركة قد يكون رياء، فقد يثني عليه الدراويش بقلة الأكل وانصرافه إلى إصلاح نفسه بالامتناع عن الطعام، فيتخذ إبليس هذا الأمر مطية للدخول إلى قلبه. أوليس الأفضل أن أذهب وأجلس معهم على المائدة وأخذ لقمة واحدة وأمتنع عن الطعام وأنا أجد لذته ورائحته في نفسي وأوهمهم أني أكل؟ هذا أكثر أجرا وأقطع لثورة الشهوة. خرج متجها إلى غرفة الطعام، فبدأت الأصوات داخلها تتضح في أذنيه كلما اقترب. وجد الحجرة مليئة بالمريدين المنصتين لأبي القاسم الحراني وهو واقف يتحدث:
لقد سمعتم كلكم هذه الأيام بوفاة المعتمد بن عباد على يد أمير المسلمين يوسف بن تشافين، ولا أعلم عبرة في هذه الأيام أعظم من وفاته. وأحد الجوالين الأتين من المغرب قبل أسبوع أنهى إلي الأمر بفصه ونصه وكان حاضرا. أفلا تودون معرفة الخبر وما جرى لتطلعوا على أسرار الله في العباد؟
وسكت الحراني، فتحركت العمائم والقلانس استزادة، وصرخ شيخ مستلق في الزاوية:
هات الحديث.
جلس الغزالي وقد تمكن من الحشية وأسند ظهره إلى الجدار وأخذ ينصت بكل حواسه لرفيقه في الحجرة أبي القاسم.
أخبرني المغربي أنه كان يرى كل يوم بنات المعتمد وأبناءه يتعلمون الصنائع، فهذه تتعلم الخياطة لتكسب قوتها، وتلك تتعلم الصباغة، وذاك حجام وهذا إسكافي.
إذ كان للمعتمد 30 ابنا و34 بنتا.
لقد أقسم لي هذا المغربي أنه رأى إحدى بنات المعتمد تخيط ثوب امرأة معلم أطفال، وأن واحدة منهن خطبها قصاب، وأنه رأى المعتمد ذلك الأمير الأندلسي الذي كان يملك الدنيا وتسكن الشعراء بابه يلبس ثياب الخلقة.
ورفع الحراني طرف ثوبه في الهواء:
ملابسنا هذه أفخر من تلك التي يلبسها المعتمد بن عباد وأبناؤه.
وصرخ الشيخ المستلقي في الزاوية:
سبحانك، أنت الحي القيوم المستغني. أنا اليوم أكثر مالا من المعتمد بن عباد.
وواصل الحراني:
ولقد رويت أبياتا عن هذا المغربي، قال إن المعتمد أنشأها عندما جاءته بناته يوم العيد مكسورات يعدنه في سجنه، فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا.
كان الغزالي ينصت لأبي القاسم وهو يهز نفوس أصحابه بقصة المعتمد الذي توفي قبل أشهر، وظهر الطباخون يحملون الصحون الضخمة فتحركت الألسنة الجائعة وسال اللعاب الدافق وزاغت العيون الناهمة. ذكر الغزالي نفسه بأنها 3 لقيمات لإبقاء الحياة فحسب. دخل الطباخون وفرشوا السفر، وضع خوان بين يدي كل 7، فهدأت الأصوات وانحسرت المرقعات المهترئة عن السواعد النحيلة، وظهرت ظلال العمائم على الجدران تحت ضوء المصابيح، وبدأت الأصوات تخفت ويعلو صوت المضغ. رفع أبو القاسم الحراني يده في الهواء:
لا أظن أني أكلت القنبيط منذ 7 سنوات.
لكنه لم يسمع غير رجع صوته وأصوات المضغ.
لعبت الأصابع بالبصل المخلوط باللحم المسلوق والكزبرة والبيض، وكان الغزالي يغالب نفسه حتى لا يزيد على 3 لقيمات دون أن يلاحظ أحد ذلك. كان أول الواقفين عن الخوان، رغم ما كان يحس به من جوع ممض وبخار ساخن في كل خلية من خلايا بطنه. ابتعد وجلس في طرف الممر الرابط بين غرفة الطعام ومدخل الخنقة. أخرج مسواكا من جيبه، نظر إلى الأشجار المشرئبة خلف الخنقة والشرفات العالية وراء الشارع الواقع غربا، فلمح منارة المسجد جهة الشمال، فهزه العجب. أي أمر ذلك الذي أقدمت عليه؟ أي عهد بيني وبين دمشق؟ وتذكر لياليه الطويلة بمكتبته مفكرا فيما عليه فعله. ليت شعري، ماذا يقول أهل بغداد؟ وما الذي قيل للخليفة المستظهر عني؟ ثم تذكر بنتيه وزوجته، تذكر خلوبا واقفة تضحك وعينيها الزرقاوين وشفتيها الأخاذتين، وتذكر عيون بنتيه، ماذا قالت عائشة بعدي؟ وتخيل كلامها الطفولي المكسر وضحك في سره. انزعج من تلك الخواطر، هل جئت هنا للبكاء على الزوجة والأولاد؟ وقف ومسواكه في فمه ماشيا إلى الحجرة، وقد انقدحت في ذهنه فكرة، سأبدأ العمل لآكل من كسب يدي. دخل الحجرة واتجه إلى زاويته وخلع مرقعته وطي لسانه وعلقهما على المشجب، ولبس إزارا وقميصا، وجلس مستندا إلى الجدار ووجهه صوب القبلة يذكر الله. علي البقاء هكذا حتى يأتي النوم غلبة، فالاضطجاع قبل غلبة النوم ضياع للأنفاس، وفي الغداة أكسب قوتي من عمل يدي. التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا، فمن أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا. الغزالي. دمشق، عام 488 للهجرة. مر عليه أكثر من أسبوع في دمشق، كان سعيدا لأنه لم يصادف وجها يعرفه ولا أحدا يثبته، ولا انتبه إليه درويش في خنقة. دار بين مساجد وأربطة وخنقهات وأسواق، ولم يصادف من يشتبه فيه غير ذلك الشاب الذي سأله، ولعله شبهه بآخر. أصبح مرتاحا في خروجه ودخوله، يكشف رأسه ولا يبالغ في إرخاء اللثام على طرف وجهه. سار عاري الرأس مارا أمام سوق الغنم، وعلى رأسه كومة حطب. انشغل ذهنه بذلك الحلم الذي بدأ يلح عليه، فلا يكاد أسبوع يمر دون أن يرى تلك المرأة واقفة في محراب تناديه: تعال يا أبا حامد، لقد طال الطريق. ليت شعري، ما معنى هذا؟ وفكر في البحث عن معبر للرؤيا يسأله عن تأويل ذلك، ثم طرد الحلم من ذهنه ونادى: من يشتري حطبا؟ تفرسه رجل حاد النظرات، فانقبض وصاح مغيرا نبرته: حطب يا عباد الله حطب! ونطق كلمة حطب ممططة. تجاوز السوق ولف باحثا عن حمام العباس، دلف إليه فوجد العباس جالسا فاتحا رجليه يأكل زبيبا، ومن خراه يبتلعان الدخان المتصاعد من طرف الحمام. انحنى ورمى الحطب بين يديه صامتا، ولم يلتفت إليه العباس، بل أدخل يده في جيبه وهو يعالج بذورا بأسنانه، ودس ربع درهم في يده. هذا ما لم أدفعه قط في حطب. ولم يدقق في المبلغ، بل أدبر خارجا متمتما، فابتلعه الشارع الصاخب. شق الطريق وذهنه مكتظ بأسئلة تضنيه: لقد عرضت نفسي لمواقف وأعمال تسقط الجاه وتكسر ثورة النفس. نظفت الكنوف مرات، وها قد بعت الخشب، وكدت أنظف كنيف البيمارستان لولا الخوف من الإثم بالتعرض للأمراض عمدا. فهل أواصل على هذه الطريقة؟ تقاسمته الحيرة، فقد كشف له أسبوعه بين جدران السوم ساطية عن جوانب أزعجته من حياة المتصوفة. فبعضهم إنما اختار هذا الطريق لأنه سهل لا يكلفه عملا، فهو يعيش على أوقاف التصوف ويظن أنه قد ترك الدنيا وزهرتها، وهو إنما يتفرغ لأكل المال وطلب الجاه، فأهل السوق لا يأخذون منه مالا إذا اشترى، والناس يفسحون له الطريق إذا مر إجلالا، فأين امتهان النفس وقص أظافرها الحادة واقتلاع أنيابها السامة؟ أين التجرد إلى الله؟ إن سبب تسلط الشيطان على المتصوفة في هذه الأبواب إنما هو الجهل بالشريعة، فالشيطان يخدعهم خدعا دقيقة وينصب لهم حبائل لا ينتبهون إليها فيأتون بالبوائق. لعبت تلك الخواطر بذهنه وهو ينظر إلى الدجاج المبهر والكباب المحمر معروضا في طرف الشارع. لفحته رائحة الكباب اللذيذ، كان بطنه يتآكل جوعا وتوقا إلى ما يوضع فيه، فرفع سبابته وإبهامه وضمهما على أنفه وأغمض عينه اليمنى حتى تجاوز المطعم مسرعا. هل جئت لتأكل أكل الثيرة؟ لعل واجبي أمام الله أن أفهم هؤلاء المتصوفة وأقدم لهم دروسا عما نصب لهم الشيطان من حبائل داخل رباطاتهم، وأعرفهم بما يرتكبه إبليس من خداع منطقي وهم عنه غافلون. لكني إذا عدت مدرسا لهم فلن أضمن أن أعجب بذاتي وأسعد بالعيون الطامحة إلي، فيسلم وأهلك ويسلك وأتخلف ويطير وأقع. كان طرف جبته يضرب عقبيه وهو يسير في الشارع المؤدي إلى الخانقة، وأخذ يستعيد وجوها تأمل حالها هناك طيلة أسبوع. تذكر ذلك الرجل البدين ذا المرقعة، إنه يرابط هناك ولا شغل له إلا الأكل والنوم أو همهمات وصيحات وأذكار، والرجل الأبيض الأشيب الذي هرب عن عياله وتركهم يتكففون الناس بحجة التفرغ لعبادة الله تعالى، وتجمد متسائلا: هل جئت من بغداد لإنقاذ نفسي أم للتفكر في ذنوب الناس؟ أنب نفسه على انشغالها بعيوب الناس واستغفر وهو يرفع ناظرة، فلاح له الجامع الأموي والطيور محلقة فوقه. اندفع في الزقاق ودلف إلى الجامع، دخل رحبة المسجد متجها إلى الميضة. كانت الرحبة مكتظة بالزهاد والعباد والأمهات الممسكات بأيدي أبنائهن طلبا للتبرك. جلس على الميضة وبدأ يسكب الماء على يديه متأملا الرجال المائجين في صحن المسجد، وجوه مختلفة وملابس متباينة توحي بتباين الناس وأفكارهم ومكانتهم ومقاصدهم. نفض يديه من الماء مستغفرا ومشى في الصحن المستطيل الفسيح ودخل المصلى. أسند عصاه إلى السارية ودخل في الصلاة وبدأ يقرأ سورة الرعد. قرأ حتى وصل إلى قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مادت الأرض تحت قدميه وأفاق على نفسه ساجدا يدعو مختنقا بدموعه: اللهم إني أتضرع إليك بخروجي من جاهي ومالي، ركضا إليك، لاجئا إليك منك، لائذا بك من خذلانك، هاربا من سخطك إلى رضوانك، عائذا من جبروتك برحمتك، هاربا من عقلي إلى لطفك، متبرئا من حولي إلى قدرتك. أدعوك أن تفرش طريقي بالتقى وتكفيني شر نفسي. اللهم أنت من منحت هذا العقل المولع بالصبر والتقسيم وتوليد النتائج من المقدمات، فقني شره واحمني من غائلته وجموحه. اللهم وفقني بالانصراف إلى تأمل صفاتك عن تتبع صفات خلقك، واملأني بتأمل جلالك عن التفكير في عورات عبادك. رفع وجها مبللا بالدموع وسلم من صلاته وجلس متكوما ذاكرة. ما قيمة هذا الهروب؟ وما هذه العزلة؟ أبيت بين المتصوفة أسمع شكوى هذا من هذا، وأرى حال هذا وأتأمل ذاك، وإن صفت لي ساعة بين ذلك انصرف ذهني إلى بنتي وأمهن في بغداد. لما لا أترك الخانقة وأسكن الفيافية متنقلا من قلة جبل إلى قلة آخر، ومن واد إلى واد، ومن غيضة إلى غيضة، لا أرى إلا أسدا في غيضة أو ذئبا في فلا، فتلك هي العزلة. ولعل الله أن يمن بالهداية وسكون القلب وانشغاله بجلاله. وخطر له أن العزلة في الفيافي تحرمه أجر حضور الجمع والجماعات، وكثيرا من العبادات التي لا تتأتى إلا في المدن. رفع طرفه مع الرحبة فترأت له منارة الجامع الأموي، فخطرت في ذهنه فكرة: لما لا أسكن هناك في تلك المنارة الغربية كطائر قمري منتظرا رحمات الله النازلة على هذه البقعة الطاهرة؟ قام عجلا والتهمته الدروب الملتفت حول الجامع، أسلمته قدماه إلى الخنق، فدخله عجلا حتى لا يسأله أحد، أخذ جرابه وعصاه وخرج، عاد إلى باحة المسجد فلمح فاطمة، تلك المرأة التي رأى من قبل، فاطمة البهلولة، كانت جالسة وطبلها في حجرها، مسندة ظهرها إلى جدار المسجد، تقرع طبلها وتغني: جسم ببغداد ليس تصحبه، روح وروح يضمها نجد. اقشعر جلده جازما بأن الله أنطقها مخاطبة إياه، فقلبه وجسمه لا يلتقيان إلا نادرا. تجاوزها عابرا ساحة الجامع وصعد السلم. تجاوز جماعات من المتصوفة يعيشون في الحجرات المتناثرة على ظهر المسجد قبيل المنارة الغربية، فتح باب المنارة ودخل. كان بابا ذا مصراع عليه قفل مفتوح، شم رائحة الغبار المختلط بعبير الأزهار، نظر إلى مساحة المنارة فوجدها تتسع لنومه وجلوسه وصلاته وطبخه. وضع جرابه وعصاه وأخذ حذاءه وبدأ يكنس. امتلأ أنفه بالغبار وهو يكنس أرضية المنارة، فاستلذ ذلك مفكرا في آفات مخالطة الناس. فأقل ما يجب على المرء في مخالطتهم إظهار الشوق إليهم، ولا يخلو ذلك من كذب إما في الأصل وإما في الزيادة، وإظهار الشفقة بالسؤال على أحوالهم مثل: كيف أنت وكيف أهلك؟ وهي عبارات يرددها المرء وقلبه فارغ من هموم صاحبه المسؤول، وهذا نفاق محض. فتح جرابه وأخرج لحافه وطسته ومسواكه، بسط اللحاف على البلاط وسبله بأصابعه، ووضع الجراب عند رأسه ليكون وسادة، ونصب طست الوضوء بجواره، ودس المسواك في جيب مرقعته، ثم رفع نظره إلى الفتحات العلوية في المنارة. هل يتسرب البرد القارس من هذه الفروجات ليلا؟ علي شراء غطاء كثيف. وقف ووضع وجهه على فتحة المنارة وأرسل بصره مع فضاء دمشق، فلاحت له أسواقها الصاخبة وشرفاتها القديمة المطلة من الجهات الأربع الناطقة بالفناء. كم من إنسان لمح هذا المنظر كما ألمحه حالا وهو الآن تحت أطباق الثرى، وكم سكن تلك القصور من خد نضير ووجه وسيم، هم الآن عظام رميم في قبر مطمور تعبث به الرياح. لاح جبل قاسيون من بعيد هامدا ساكنا جليلا، كأنه عابد يرقب المدينة الغافية الغافلة. هنا تحلو العزلة وتمكن الصلاة دون عين تحصي علي عدد ركعاتي. وتذكر الخانقة والوجوه الناعسة المتطلعة والعمائم الملتفة الفضولية. عجيب أمر البشر، ألا يستطيعون الاشتراك في صناعة إلا دخلها الحسد؟
حتى الصلوات والعبادة يحسد عليها. وهاجمه خاطر غريب، كيف سأكل؟ لقد كان الخانقا يوفر طعاما مطبوخا يقيم الأود، فماذا أفعل هنا؟ ألا أعيش على كسرة خبز يابسة كل ليلة؟ ابتسم من رعونة النفس التي تشغله بالتفاهات، ورفع يده صارفا ذهنه وبدأ يتلمس الميدنة. أمر يده على الجدار متأملا البناء المحكم والهندسة الدقيقة، فشرد ذهنه مفكرا في تاريخ المكان. هنا دخل خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح قبل 475 عاما. كان هذا المكان معبدا رومانيا يعبد فيه الدمشقيون إلها من حجر. أرسل عينيه مع الفتحة متأملا الصحن الواسع في الأسفل. كم دمعة انسفحت هنا، وكم دعوة صعدت إلى السماء، وكم من ولي لا يعبأ له دخل هذا الصحن. ولمح فاطمة البهلولة ما تزال جالسة تقرع طبلها وتغني، وسمع قرع نعال قادمة مع السلم.